بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحمد لله الذي علم العلماء وأرشد الفقهاء، وأصلي وأسلم على سيد الدعاة والأنبياء. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة عن الخلع بين الشريعة والقانون. تعالوا لنرحب بضيفنا في هذا اللقاء، المحكم الدولي معالي المستشار سمير جويد. مرحبا بك فندم.
اهلا، سعادتك، جزاك الله خير.
الله يكرمك.
السلام الله عليكم ورحمه وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشاهدي الكرام، عاوزين نقول بان الخلع يعني قديم جديد، قديم يعود الى اصل من اصوله الى القران وشواهد من السنه. استقر العمل بنظام الخلع في القانون المصري في المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لعام 2000، لكن هذا الموضوع أثار كثير من التساؤلات وفتح كثير والعديد من الثغرات التي يعني أثارت جدلا واسعا بين الأوساط الدينية والأوساط القانونية. بعد مرور 10 سنوات من تطبيق نظام الخلع عندنا في مصر، عاوزين نقف مع هذا القانون وقفة، نقول هو ايه الخلع وايه اثاره، وهل له علاقه بالقران والسنه، وايه الاسباب اللي بتدفع المراه للمطالبه بالخلع، وهل هو فعلا قانون بيخدم الموسرات، وهل في بعض المؤاخذات على هذا القانون. كل هذا وغيره هي اهم المحاور التي يدور عنها الحديث باذن الله تعالى في هذا اللقاء مع معالي المستشار سمير جويد. معالي المستشار، هذا الموضوع أعتقد له شقين، شق شرعي وشق قانوني. خليني يعني أتكلم في هذا الموضوع بواقعية أكثر شوية، وعاوز أقول بعد مرور 10 سنوات من قانون الخلع الذي طبق في مصر، عاوز أعرف يعني إيه الخلع، مع إن ما اعتقدش في يعني في ظل هذا العصر والانفتاح الفضائي والثقافة الموجودة في مثل هذه القضايا ما حدش يعرف إيه الخلع، لكن احنا عاوزين نعرف بصورة أيضا أوضح يعني إيه خلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الموضوع لطيفة، والموضوع كمان الحقيقة مرتبط زي ما حضرتك أذنت، وتقدمة طيبة أشكرك عليها وجزاك الله خير ولا فض فوك. مرتبط فعلا ما بين الشريعة وما بين القانون.
نعم.
وكمان في عندنا واقع اجتماعي مش عايزين ننساه. طبعا زي ما حضرتك بتقول بقالنا 10 سنين وأفلام كتير قوي اتعملت عن موضوع الخلع، فالناس عارفة طبعا وفهم عن إيه الخلع، بس تعال نديله الشكل الشرعي. سبحان الله، يقول الرحمن جل وعلا: هن لباس لكم
وأنتم لباس لهن.
نعم. يبقى هو الزوج لباس المرأة، سبحان الله. فلما تيجي تخلع منه كأنها بتخلع إيه اللباس، تخلع هدومها، بتخلع المستور بتاعها، بتخلع السند بتاعها من الله عز وجل وهو الزوج.
نعم.
فشوف سمي بالخلع. الخلع كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول حالة خلع كان طبعا امرأة ثابت ابن قيس، وفي كمان حالة ولكنها مش مشهورة قوي، وحالة اسمها حبيبة بنت سهل.
حبيبة بنت سهل،
بنت سهل. نعم.
نعم.
جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: والله إني لا أخذ عليه خلقا ولا دين إلا أني أكره الكفر في الإسلام، أنا ما بعتبش عليه أبدا في الخلق ولا في الدين.
تمام.
ولكن أنا كرهاه. وعشان كده لما نيجي نتكلم عن أسباب الخلع هنلاقي إيه حاجات كتير قوي من الأسباب. أولها الكره، أولها عدم الحب في العشر الزوجية، أولها الضرر، أولها عدم الإنفاق، أمور كثيرة جدا تحق فيها للمرأة أن هي تخلع من زوجها.
يعني كلام حضرتك بيؤكد أن الخلع له أصل عندنا في الإسلام.
النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس.
نعم.
قال له النبي لثابت، قال الأول سأل ستنا امرأة ثابت، قال لها: أتردني عليه الحديقة؟ قالت: نعم. قال له صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهي طلقة واحدة يقع بها التطليق وتكون إيه خلع، عن لأن المرأة هي التي طلبت هذا الأمر وتنازلت عن جميع نفقة ومن الأمور الأخرى مثل نفقة الزوجية ونفقة المتعة.
نعم.
عشان كده لم تقبل الإنفاق فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا ثابت ابن قيس.
يعني أستفاد من كلام حضرتك بأن الخلع يعني كأن الزوجة والزوج لباس لبعضهم، فلما الزوجة خلعت عن نفسها هذا الزوج فانفض عن بدليل قوله تعالى كما تفضلت هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وحضرتك ذكرت أيضا بأن الخلع بيختص بفداء المرأة بنفسها برد مهرها وتنازلها عن الحقوق الشرعية.
الخلع قد يكون على فكرة برضو بعض الناس بيخلط بين الأمرين، الخلع قد يكون بعوض او بدون عوض.
الله، لا ده احنا عايزين توضيح،
اما احنا عايزين نقول
عايزين اللي احنا عايزين نقول، لكن خلينا في التدريب.
اصل حضرتك دخلت في الحديث او بدات الحديث قلت ايه؟
نعم.
هل قننا او اخذ الخلع للمراه المسره اللي عندها مال بس هي اللي تقدر تخلع؟
لا، انا عندي تسلق كتير جدا مع المستشار.
نعم.
لكن خليها معنا يعني في توقيتها. خلينا ارجع مره ثانيه اقول، هل الخلع كان نظام او شرع موجود قبل الاسلام؟
والله موجود، مش حالات خلع قبل الإسلام.
نعم. نعم.
ولكن هو موجود ويقينا في الدين، في الديانة المسيحية، وفي أكثر من حالة في الديانة المسيحية.
موجود في الديانة المسيحية.
نعم، والديانة المسيحية طبعا قبل
تمام
الإسلام.
تمام. تمام. طيب إيه أسباب الخلع؟
الأسباب دائما أبدا زي ما ذكرنا وزي ما أذنت سعادتك نقول للضرر،
للضرر،
استحالة العشرة الزوجية.
تمام.
لعدم الإنجاب، لتعدد الزوجات، في ضرر مادي، في ضرر معنوي أو ضرر أدبي. ممكن الزوجة زوجها تزوج عليها، هو شرع كما قال الرحمن عز وجل أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، من حق الزوج أن هو يتزوج بواحدة وبالثانية وبالثالثة وبالرابعة.
تمام. تمام.
ولكن إذا كانت الزوجة فهذا من حقها. إحنا عارفين أن دائما أبدا الزمان في إيد الرجل، هو للمرأة حق التطليق للمرأة، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى تكريما للمرأة على وجه الأرض، الناس اللي بيشككوا الغرب وكل الدول الأوروبية ودول الأمريكتين بيقولوا أن المرأة ما لهاش قيمة في الإسلام، هي سلعة تباع وتشترى أبدا في كل مكان وفي كل وقت. إذا كانت لا تطيق الحياة الزوجية فلها أن تطلب أن تترك زوجها بأن طريق إيه؟ نظام الخلع الذي أسسه الإسلام وضع عليه وسلم.
طيب مع المستشار أنا أسمع حضرتك مرة تانية على أسباب الخلع، وعاوز أسمعها مع حضرتك مرة تانية لأن أنا عندي تعليق. اسمحها مره ثانيه لو سمحت.
نعم. للضرر،
للضرر،
استحاله العشره الزوجيه.
طيب هقف عند كلمه الضرر، ايه هو الضرر اللي يمكن معاه المراه
تطهيره جدا؟ انواع كثيره جدا من الضرر.
اسمعها.
اولا مرض الزوج.
مرض الزوج.
نعم، زوج مريض وهي لا تطيق بعض الامور التي تصدر منه وهو مريض، من حقها ان هي تطلب الخلع. اصل هو النظام كله وضع ليه لازم كيان الاسره يقوم على ايه؟ على الوئام والحب والود والرحمه.
يعني الخلع وضع للحفاظ على كيان الاسره.
نعم، ليس لهدم الاسره المسلمه ولا لهدم الاسره المسلمه.
نعم.
وضع للحفاظ على كيان الاسره.
نعم،
مش كده؟ قلنا سكن لكم هن رحمه لنا، مش كده برضو؟ اما يكون ما فيش لا الموده ولا الرحمه ولا السكن بين الزوجين هيحصل ايه في العشره الزوجيه؟ استحاله العشره الزوجيه. طب اذا كان الامر بايد الرجل بس لوحده، قرار منفرد من الرجل، ماذا تفعل المرأة إذا كانت في الحق؟ في حاجة في القانون اسمها إيه؟ التعسف في استعمال الحق.
تمام. تمام.
وفي تعنف، في تعسف كمان في استعمال الحق في الشرع.
لا أفهم، يستعمل أسلوب العنف والضرب.
هو مش وثوق على المرأة حتى تطلب الخلع. من حق المرأة النهاردة لما يحصل ضرر حقيقي وهي مش عايزة تتنازل عن حقوقها الزوجية، القانون موجود في الشرع اسمه التطليق للضرر.
التطليق للضرر.
ولكن هنا لابد أن يصدر مثل هذا الحكم مين بقى؟ قاضي. بتلجأ للقاضي وتقول له ان ضرر من نوع معين زوجته المعاشرة الحسنة، واحد لا يملك الانفاق على زوجته ولا ينفق عليها.
تمام. تمام.
من حقها النهاردة وصلها لحالة ايه بقى؟ الضرر الواضح البين، من حقها تذهب الى القاضي وتطلب منه التقليل للضرر، التطليق للضرر. وفي هذه الحالة ليها كل الحقوق، نفقة الزوجية ونفقة المتعة، واذا كان عندها اطفال ليها نفقة الايه؟ الحضانة.
تمام.
ولها نفقة مسكن الزوجية او مسكن زوجية بديل.
تمام.
لها كل الحقوق. نقول هنا مرش رأي ده ليست من الاسباب الضرر. اذا كان في ضرر واضح وانت شايفة من عدم صلاته ان هو لا يراعي الله عز وجل في معاملته مع الزوجة، عليها ان تطلب هنا ايه بقى؟ الخلع وليس التطليق للضرر. الامر بين الاثنين فرق كبير قوي.
لا انا بتكلم على الخلع.
هو الخلع من حقها طبعا في اي سبب من الاسباب، اذا قالت لا اطيق بغض النظر عن الاسباب من حقها ان تطلب الخلع.
كلام حضرتك بيدفعني لسؤال مهم، يعني الكلام لو كان العلاقه بين الزوج والزوجه علاقه طيبه، فقامت المراه كده في لحظه من اللحظات قالت يلا انا اغير واقدم طلب خلع، هل المحكمه تقبل هذا بدون اسباب؟
والله سؤالك جميل قوي، بس تعالى نقول بقى الموضوع هنا بقى. ليه ربنا شرع للزوج حق التطليق في اي لحظه؟ اذا قال لها انت طالق فوقعت الايه؟
تطليق،
وقع الطلاق.
نعم.
ولكن المراه لا، حتى في نظام الخلع ليه مقدمات عشان المراه تراجع نفسها. مش من حقها تروح المحكمه وتقول سلام عليكم انا جاي اطلب الخلع من زوجي وتتقدم الى القاضي بهذا الطلب. لازم تلجا الاول لمرحله خطوة الأول مهمة أوي عشان نوصل للمحكمة. إيه هي؟ حاجة اسمها طلب التسوية.
طلب التسوية.
في حاجة اسمها لجان التسوية بين الزوجين. تقدم طلب التسوية ده ونفضل لمدة شهر نجيب الزوج ونجيب الزوجة ونحاول الإصلاح بينهم. إن يريد إصلاحا
محاولات إجراء الصلح بين الطرفين.
نعم. إن يريد إصلاحا
يوفق الله بينهم.
الله بينهم.
نعم نعم.
لازم يبقى فيه محاولات الأول إيه؟ الصلح. لأن الزوجة المرأة عامة بصفة طبيعية وبطبيعة تكوينها الجسدي وبطبيعة تكوينها الشخصي
نعم
بتبقى موجودة عندها إيه؟ ممكن إن هي تتسرع في اتخاذ القرار. ممكن يكون عندها اضطراب حقيقي في الحالة العصبية والحالة النفسية في الأمور التي تحدث للمرأة على الأقل مرة شهريا.
نعم.
فبيحصل إيه؟ شوف سبحان الله من كرم رب العزة سبحانه وتعالى لازم يسبق هذا الأمر خطوة وهي لجان التسوية أو لجان الصلح حتى تراجع المرأة نفسها.
طب ايه قصة لجان التسوية والحكم في القضاء؟ مين بيقوم بالصلح بين الزوجين؟ هذه المحكمة هل في أطراف أخرى؟
أشخاص متخصصين موجودين خريجي كلية الخدمة الاجتماعية وبعض علماء النفس أطباء علماء النفس بيشاركوا في هذا الأمر.
طب المدة
عشان يراعي المدة بتكون على الأقل لشهر. وإذا فشلت حتى طلب التسوية ده ولجأنا إلى القاضي لا يحكم القاضي بالخلع، عليه أن يؤجل الدعوة على الأقل لمدة شهر مرتين على الأقل، يعني يعرض الصلح مرة وإذا جموا برضو ما اصطلحوش يعرض الصلح كمان مرة يعدي من شهر. كل دي إيه؟ فترة بينها لمحاولة الصلح بين الزوجين. فكرني كده بأحكي لك رواية جميلة أوي عن موضوع التوفيق والصلح ده.
أسمعها
دلوقتي
وقتها.
طيب نعم. وقتها الحقيقة كنا ربنا أكرمنا الله عز وجل، كنا في بعض مع مجموعة كده من أهل الله ومنهم ما شاء الله يعني من كبار الدعاء عندنا وبدون ذكر أسماء، كلها أسماء رنانة وناس محترمين جدا ربنا يبارك في علمهم وفي عمرهم.
أمين.
كنا بنطلع كده في سبيل الله في بعض الحالات علشان إحنا نوفق بين زوجين، نوفق بين أخ وأخ.
ده بعيد عن المحاكم.
بعيد عن المحاكم. تمام. جلسات عرفية للصلح.
تمام.
فكنا دائما أبدا عندنا النهج الطيب اللي إحنا متعودين عليه. نصلي ركعتين بنية الإصلاح عشان تبقى النية موجودة ورب العزة سبحانه وتعالى بيوفق في الأمر، وبنذهب إلى هذه الأسرة إذا كان صلح بين عائلتين أو صلح بين أخين أو صلح بين زوج وزوج. ورحنا أحمد دي عند منزل زوجين وما شاء الله لا قوة إلا بالله، لقينا قعدنا كتير يا أحمد دي، ابتدينا الأول ساعة وربنا أكرمنا سبحانه وتعالى وخلاص في تقريب بين الزوجين وأن طالع خير البنت وأشعل نار الفتنة من أول وجديد كأن شيئا لم يكن، رجعنا إلى نقطة صفر. طيب بركة رب العزة سبحانه وتعالى أذن أداء العشاء، فأذن العشاء فقمنا نصلي وصلينا والدنيا هدأت والملائكة أحاطت بالأمر وكنا في كنف الله عز وجل وبدأنا الإصلاح وأن طالع عم الولد ومهيج الدنيا نار. ثلاث ساعات وشوية ما وصلناش لحاجة أبدا. واحد أين مش عايز أقول لك قد إيه حزين للوضع اللي حصل. إحنا واخدين النية ومصليين ركعتين وربنا كرمنا ورايحين وبدأنا كلام طيب جدا ما بين الشرع وما بين القانون وما بين كنا قلنا قول كل الأحكام، خلصنا القرآن اللي احنا حافظينه كله والموضوع خلص. وقمنا طبعا عندنا حالة حزن شديد جدا جدا ان احنا ما قدرناش نوفق بين الزوجين. ولما جينا خارجين من البيت احمد دي بعد ثلاث ساعات وشوية، شوف ربنا يكرمنا سبحانه وتعالى ازاي، خلصنا الجلسة وقايمين وخلاص الزوجين مش هيصطلحوا على بعض وما فيش صلح وفي هيحصل طلاق 100%. افتكر ربنا يبعت جند من جنوده ويحصل ايه؟ يوفق بين الزوجين في ثانيه في اللي احنا ما عملناهوش في اكتر من 3 ساعات.
امر مهم جدا ان مش كل مشكله تحصل في البيت الناس يلجوا المحاكم، لكن في ممكن تكون مجالس عرفيه بتحكم في المسائل وحضرتك حضرت هذه الوقائع ووصلت لمرحله الحل. ايه اللي حصل؟
احنا وصلنا لمرحله الياس في الحاله اللي انا بقولها لحضرتك دي. احنا قعدنا 3 ساعات 3 ساعات وشويه ومش قادرين نوفق بين الزوجين.
تمام.
وخلاص خارجين عندنا حاله ياس وحزن شديدين، البيت ده هينهدم. واقفين على الباب وبنسلم على اهل الزوج واهل الزوجه وعلى الزوج والزوجه اللي هم كانوا خلاص هينتهي بيهم الامر بعد 5 دقايق ان هم ما بيبقوش زوج وزوج. كل واحد فيهم هياخد لقب جديد، مطلق او مطلقه.
تمام.
ويبعث الله جند من جنوده. تفتكر ايه هو يخلص الامر كله في دقيقه واحده؟
ايه هو بقى؟
تفتكر ايه؟ يعدي فار تقوم الزوجة تصرخ وتنط في حضن جوزها.
الله.
عرفتي بقى ان ملكيش غيره؟ عرفتي ان ملكيش غيره؟ هو ده اللباس. اما تيجي تخلعي بتخلعي الدنيا كلها من عليك. ابوها واقف وامها واقفة واخواتها واقفين واخلانها واقفين، نطت في حضن مين؟
زوجها.
ملكيش غيره. يبقى خلينا نقول لما يكون مفيش امور جوهرية جوه البيت مفيش ولا عياذ بالله زنا، مفيش ولا عياذ بالله محارم الله عز وجل، مفيش ولا عياذ بالله خيانة ولا سرقة داخل المنزل. كل زوجة بقى تحافظ على زوجها وتحافظ على بيتها ونلم الكيان الأسري دوت ونحافظ على الأولاد اللي موجودين، لأن النبت الطيب دوت لو تربى في غير الجو الطبيعي للأمور صدقني ما حشكون عندنا. حنشوف كمان حالة أطفال الشارع اللي موجودة النهاردة، القنبلة الموقوتة اللي حتنفجر في وجه الشعب المصري والشعب الإسلامي.
طيب مع المستشار أنا يعني عاوز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا، هل الزوجة لوحدها هي اللي بأرضتها ممكن تطلب الخلع ولا لابد من فقد الزوج في المسألة؟
لا، ما احنا لو بقد من فقد الزوج ما بقاش الأمر بقى في إيد الزوجة، ده احنا بنقول إن الطلاق في إيد الزوج، وإحنا ادينا كمان قوة عشان يحصل التوازن في العلاقة بين الزوج وبين الزوجة، ده مالها إيه؟ ملكة الخلع. ولكن في جزئية هنا بقى، لو كان الزوج كريم وراجل محترم، في عندنا بقى الخلع بعوض والخلع بغير عوض.
الخلع بعوض
والخلع بغير عوض،
افهم الفرق بين الاثنين.
تمام. ممكن احنا الاثنين ما نذهبش للقضاء ويحصل حالة الخلع بيننا احنا الاثنين، ونتفق احنا الاثنين على الخلع وهي تقول له ايه لفظ الخلع بس، خلعتك، فيقول ايه قبلت الخلع، بدون ان تعطيه المهر اللي فعلها من قبل وبدون ان تعطيه اي عوض من المال.
تمام.
ولكن لو اصر الزوج ان يكون الخلع بعوض من حقها ان هي تدفع المال، سواء كان اصل المهر اللي هي قبضته من الزوج من قبل ويزيد عليه،
يعني ممكن القول
الاخر عن الجناح عليهما فيما افتتت به.
تمام.
اي مبلغ ايا كان، هو المهر اللي احنا اتفقنا عليه من قبل اجله وعاجله ولا غيره، ممكن رقم اعلى من كده ممكن رقم ادنى من كده، عشان كده بيحصل الخلع هنا ايه بالتراضي. انما لو حصل النهارده خلع بدون تراضي، ذهبنا الى فين؟
محاكم.
ذهبنا الى محكمه
القصر. تمام.
حصل الخطوه الاولى اتفقنا عليها لان مرحله التسويه فشلت والعياذ بالله، وذهبنا الى القاضي وعرض الصلح مره واثنين بينهم، بين كل مره والثانيه لا يقل عن 30 يوم وبرضه فشلت، هيحصل ايه النهارده؟ يامر القاضي المراه بان ترد عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه ايه؟
حديقه.
تمام. وفي حاله ستين حبيبه كانوا حديقتين على فكره، ستين حبيب بن سالك كانوا ايه؟ حديقتين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الحديقتين وطلقها فطلق.
طيب مع المستشار هل في صيغ معينه للخلع؟
هي الصيغه دائما ابدا هي صيغه خلعتك وقبلت الخلع، ولكن لما بيجي القاضي بيكتب منطوق الحكم بتاعه بيكتب ايه؟ منطوق ده خلعا، لان في تطليقا وفي طلاقا وفي خلعا.
طيب ثلاث الفاظ هنا انا عاوز اسالهم جدا، هل في فرق بين الخلع والطلاق والفسخ؟ وهل انا كقاضي اعتبر او كحتى يعني رفع الدعوه اعتبر الخلع طلاق ولا فسخ؟
والله لما نيجي نتكلم في القانون هو طلاق بنسبة 100%،
في القانون الخلع طلاق
100%، ولكن في الشرع بعض الأئمة وعلى رأسهم المذهب الحنبلي قال إن هو فسخ للعقد، ولكن إجماع الفقهاء بالكامل أن الخلع طلاق.
هو المشاهد الكريم عشان يفهم الفرق بين الخلع والطلاق والفسخ، أنا محتاج يعني وليكن من وجهة نظر قانونية أفهم يعني إيه خلع، يعني إيه طلاق، يعني إيه فسخ.
الفسخ انفسخ العقد، هو عقد الزواج الذي بين الزوجين، وعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل انعقاد العقد.
طب الفسخ يكون بر زوج وزوجة ولا مش شرط؟
لا مش شرط، مش شرط. النهارده في أحكام بالفسخ.
تمام.
والتطليق بيكون بيد القاضي وليس بيد الزوج ولا الزوج،
ده تطليق.
نعم اسمه تطليق للضرر.
نعم
مش كده برضه؟ أو الاستحالة العشر الزواج.
يعني كلام حضرتك بتقول في فرق بين الطلاق والتطليق.
طبعا في فرق. نعم. كبير جدا. الطلاق. نعم. هو أمر بيد الزوج،
بيد الزوج.
أما نطق لفظ الطلاق فهو طلاق، يقع الطلاق طلقة واحد.
تمام.
والتطليق لابد أن يكون بيد مين؟ القاضي، اللي بيصدره شخص ثالث عن الزوجين وهو القاضي. أما الخلع فممكن ان يكون بين الزوجين بالتراضي، وممكن ان يكون بحكم الايه القضاء. ولكن اللي عايزين نفرقه او اللي هيوضح الفرق الكبير بين الثلاث حالات ايه هو؟ اثار الخلع.
هو ده اللي كنت اساله.
هو ده بقى الموضوع. خدتها من على لسانك.
ربنا يعزك.
جزاك الله خير واكرمك.
الله يكرمك.
اثار الخلع واثار التطليق واثار الطلاق، الفرق كبير قوي، فرق كبير قوي. اذا الزوج طلق الزوجه حتى بدون رغبتها،
نعم،
فلها جميع الحقوق الشرعية. في عندنا مؤخر الصداق، في عندنا نفقة الزوجية، في عندنا نفقة المتعة، في عندنا نفقة الحضانة، في عندنا نفقة مسكن الزوجية.
تمام تمام.
وإذا كانت الزوجة ترضع لما زال الصغير، في عندها نفقة الإيه الرضاعة. كل دي أمور إذا الزوج طلق الزوجة بدون رغبتها وإيه تلفظ بلفظ الطلاق.
جميل جميل.
من حقها تطالب بكل الحقوق دي، ولكن المطالبة طبعا أكيد إيه قضاء، بتذهب إلى محكمة الأسرة وبتقدم هنا دعوة، بقى هنا ما فيش بقى لجان تسوية ولا هنا دعوة قضائية على طول، بتطالب بإيه بحقها في النفقة، سواء كانت نفقة زوجية أو مؤخر صداق أو, أو, أو كل الحقوق الشرعية.
جميل.
أما التطليق اللي بيصدره القاضي بيكون بيد القاضي، وبيصدر الحكم، يصدر الحكم في مواجهة الزوج. ده الحالة الأولى، الزوج هو اللي طلق برغبته والزوجة اللي هي اللي مش راغبة في التطليق،
وآخر الحالة الثانية
كلها شرعية. الحالة الثانية أصدر الحكم القاضي رغبة عن الزوج بدون رغبة من الزوج، بناء على إرادة المرأة هي اللي رفعت دعوة التطليق، طلبت التطليق من الزوج وهو مش راغب إن هو يطلق.
جميل جميل.
وبيقضيها مين هنا بقى؟ حقوقها الشرعية القاضي، وبتاخد كل حقوقها الشرعية. الخلع بقى موضوع ثالث خالص، هي بترد المهر آجله وعاجله، وبتتنازل عن كامل حقوقها الشرعية من النفقة ورفقة المتعة وكل شيء،
كامل حقوقها الشرعية،
كامل حقوقها الشرعية.
حتى لو كانت أم.
هنا بقى برافو عليك، انت جبت حته جميله قوي. لسه انا هكملها، انت بقى اللي خدتها المره دي من على اللسان.
واحده
بتنزل انا ازيد اشكرك والعدلي. احنا بنقول كامل حقوقها ايه؟ الشرعيه.
تمام.
حقوقها ولا حقوق الغير؟
حقوق غيرك.
اه دي حقوق مين؟ ان حقوق الابناء هي حقوقها؟ لا، دي حقوق ايه؟ الابناء. تتنازل عنها.
تمام
كده، وصل فيما لا تملك.
صحيح.
حقوق الابناء لا يحق لها التنازل عنها،
هي بتتنازل عما تملك.
عما تملك
ايه؟ الابناء،
نفقه الزوجيه.
جميل جميل.
نفقه المتعه.
جميل.
انما نفقه الابناء، نفقه الصغار، نفقه دخول المدارس والجامعات، نفقه التعليم، كل دي نفقه ايه خاصه بمين؟ بالابناء. يبقى ده حقوق الغير، ان تتنازل عما تملك ولا تتنازل عما لا تملك.
تملك. طب هرجع مره تانيه مع المستشار واسال حضرتك واقول في قضيه الخلع. دلوقتي احنا وليكن في العرف المصري جرى عندنا ان احنا بنقدم للزوجه شبكه، الشبكه ديت تعتبر من المهر؟
في حاجه اسمها المهر وحاجه اسمها الشبكه.
انا بقول في عرفنا ممكن بيعتبر بعض البلاد ان الشبكه دي جزء من المهر.
لا يا فندم، المهر مهر، والشبكه كما جاء في كل الاحكام الشرعيه هديه الزوج للزوجه. والهدية ايه
يعني؟ انا عاوز اقول ان الـ القضاء في المسألة دي مش برجع للعرف.
لا، انت زي يرجع للعرف، دي احكام قانونية. كيف يعود القضاء للعرف؟ القضاء لا يطبق العرف. الوحيد اللي بيطبق احكام العرف في القضاء في الدنيا كلها محاكم المملكة المتحدة في امريكا، بياخد بحاجة اسمها الاعراف القضائية، ليس لديه نصوص قانونية. إنما إحنا عندنا في جمهورية مصر العربية عندنا نصوص قانونية محددة وواضحة.
طيب مع المستشار، إحنا وليكن هتعتبر إن الشبكة دي هدية مقدمة.
لا تعتبر، هي هدية.
هي هدية مقدمة. ممكن تكون يعني باهظة سمن، غالية جدا جدا جدا، والزوج عاوزها. أنا أخلع زوجتي بس هي مش راضية، إيه متمسكة بالشبكة دي. طيب هل ممكن أنا كزوج أطالب بهذه الهدايا سواء كانت ذهب أو غير من هذه الأمور عن طريق القانون المدني على أساس بأنها يعني طبيعة من طبائع الهبات؟
بنقول ان في قاعده قانونيه اسمها عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون.
تاني كده يا فندم،
عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون. ما تعتذرش وتقولت انا كنت جاهل بالقانون لما قدمت الهديه وكنت فاكر ان هي هبه، ما هياش هديه، ما يصحش لك هذا الامر.
تمام.
القانون لا يحميك في هذه الحالة.
تمام.
يا لا طيب
ما
لا يحميك لك مش على الهواء.
معانا الاخت حنان. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم.
كيف حالك أخي أحمد وكيف حضرتك الكريم؟
الله يبارك فيك ويوسع عليك، تفضلي.
وأقول أنه إذا كان مرض الزوج وفقد الزوج سبب من أسباب الخلع.
تمام.
إني أوجه رسالة إلى كل أخت مسلمة وأقول لها: فكم من عزيز أصبح ذليل، وكم من غني أصبح فقير، وكم من قوي أصبح ضعيفا مريض. الزوجة الوفية هي التي تظهر أصل معدنها، وهي التي تحول بوفائها مرض زوجها إلى عافية وثقة، وهي التي تحول بوفائها فقد زوجها إلى سعة ورخاء، وهي التي تحول بوفائها ضعف زوجها وذله إلى عزة واستعلاء. ما أحلى الوفاء وما أقبح اللوم وما أقبح الإنكار وما أقبح الجحود حين يرى الزوج زوجته في لحظة من اللحظات تنسف كل ما قدمه من خير وعطاء جل جلاله. فالزوج ليس ملكا ولا نبيا، إنما هو بشر يخطئ ويصيب. فإن أخطأ الزوج فعلى الزوجة أن تغفر خطأ وأن تغفر زلته وأن ترحم ضعفه وأن لا تنسف بكلمة وبجرة قلم جهد الزوج وجهاده وعطائه وبذله، فإن هذا أمر يؤلم القلب حقا. فلأن الزوج الوصية إن رأت زوجها حقا قد تحول من الغنى إلى الفقر ومن العز إلى الذل ومن القوة إلى الضعف، تستر عليه وتغفر ذنوبه وتستر عيوبه، وهي تذكره دوما بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم.
جميل جدا، شكرا يا فندم على مشاركتك معنا. هي يعني أنا هاخد من كلامها سؤال. أنا أعتقد من ضمن أو من الأمور الأصيلة في المطالبة بدعوة الخلع هي تخاف ألا تقيم حضور الله. فممكن لو حصل لزوج نوع من المرض أو عنده دعوة الخلقة فهي مش تبص له، فخلص تلجأ للمحاكم ولا تظل على هذا الأمر وتفتح باب الزنا.
والله هي دي قدرات شخصية. الضيفة العزيزة جزاها الله خير يعني قرأت ما تيسر من القرآن الحكيم والآية الكريمة ولا تنسوا الفضل بينكم.
جميل جميل.
لو كانت عندها القدرة الشخصية والقدرة المعنوية ان هي تباشر وتكمل وتستمر في العشرة الزوجية مع الزوج مع هذا الضرر الموجود، طبعا من الافضل. مش معقول ان هو تحول من القوة إلى الضعف في فترة ما أو في وقت ما من العمر فتتركه وتترك البيت وتترك المنزل وتهدم الحياة الزوجية. أكيد طبعا الأفضل أنها تستمر، إنما القدرات الشخصية ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد عنده قدرة
شخصية مهم جدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب سيادة المستشار، احنا شكل ما قلنا في بداية الحلقة إن الخلع أمر قديم جديد يعتمد في بعض أصولها على نصوص من القرآن وشواهد من السنة. اسمح لي أسأل حضرتك سؤال، ما دام الخلع ده أمر كان مسبق في الإسلام، ليه تأخرت المحاكم الشخصية عندنا في مصر في الأخذ بهذا القانون؟
تأخرت أو لا تتأخر، هذا أمر خاص بالمجتمع نفسه.
نعم،
يعني بنقول إن القانون دائما أبدا بيأخذ من أعراف المجتمع ويكون منها القانون. ما فيش قانون، إحنا متولدناش لقينا قانون، بس تولدنا لقينا شرع، لقينا دين.
جميل.
لقينا فيه ثلاثة من أنبياء وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والرسل أجمعين. فعشان كده بنقول لا، الشرع موجود ولكن القانون بيتحول وبيأخذ من الشرع علشان ينظم الحياة في المجتمع بين أفراد المجتمع. تأخر شوية ليه؟ لأن كان عندنا في بعض الآراء اللي كانت موجودة بنقول إيه بيسموها اللوبي أو في أروقة المحاكم وأروقة اللجان التشريعية ما كانوش معترفين أو بفكرة الخلع. ولكن فكرة الخلع أنا شايف إن هي فكرة عصرية، فكرة متحضرة أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام، وفكرة مهمة جدا لأنها إدت السلاح للمرأة لتدافع عن شخصها وعن حقوقها الشرعية.
جميل. طيب معالي المستشار، أنا عاوز أسأل حضرتك، بقول إيه الشروط التي تضعها المحاكم للتطليق خلعا؟
بلاش نقول تطليق بقى، احنا قلنا ان هو اسم طلاق هنا.
نعم.
ولكن هو خلع في النهاية، هو خلع يصدر بيد القاضي او لا يصدر بيد، لان لو صدر بيد القاضي اصبح اسم تطليق خلع زي ما سألتك قلت. ولكن ممكن احنا قلنا ان ممكن الخلع يحدث ايه بين الزوجين بالتراضي.
انا بقول اسم خلع. ايوه انا بقول لو حصل مثلا في بداية الامر ان الزوجة طلبت من الزوج ان هو طلقها بتراضي بينهم بعضهم يسمى طلاق. ده انا
واذا اعطاه المال واذا اعطاه خلاص ورد عليه النار اسبق باسم خلع.
تمام. طب انا عاوز اعرف ايه الشروط اللي بتحطها المحكمه علشان خاطر يعني تقبل هذه الدعوه او تنفذ الامر بالطلاق خلعا؟
الدعوه في كل الاحوال، عشان كده بس في بعض الناس وبعض القانونيين بدون ذكر.
نعم.
اذا كان من الاخوه المحامون او من البهوات القضاء او من يعلم القانون حتى من خريجي كلية الحقوق، بنقول لهم حاجة واحدة مهمة جدا جدا جدا، دعوة الخلع لا إرادة للمحكمة فيها، القاضي هنا مقرر.
القاضي هنا مقرر. جميل.
لجنة التسوية فشلت في الصلح، تخطينا هذه الدرجة وذهبنا إلى القضاء، عرض الصلح مرة.
نعم.
وعرض الصلح المرة الثانية كما ألزمه القانون وأوجب عليه، ولم نصل الى الصلح، على القاضي ان يحكم بالتطليق خلعا.
يعني عشان خاطر اوضح للمشاهدين الكرام اقول ان في شروط، معنى كلام المستشار في شروط معينه ان توفرت القاضي ممكن يقبل الدعوه ويحكم بالخلع، اللي هو ان رقم واحد قد تبغض الزوجه الزوج وان هي تقدم ربما فديه من المال. تمام كده يا فندم.
نعم.
وان المحكمه تقوم بالتسويه سواء كان عن طريق القاضي او بتعيين حكمين يصلحوا بين الطرفين. ان فشل الامر هنا بقى هسأل سيادة المستشار سؤال، هل إن توافرت هذه الشروط القاضي بيحكم فورا بالخلع؟ يجب، يجب، نعم، وفي يجوز وفي يجب. فبقى من آخر عندنا النهاردة قرابة 1.5 مليون قضايا في المحاكم معلقة بين الطلاق وبين الخلع. ايه اللي مؤخر المسائل دي؟
لا فرق بين الاثنين. احرق قضايا الخلع بنسبة
85%
معلقة. قضايا الخلع بنسبة 85% إلى 90% بيصل فيها فورا ومفيش فيها اي تأخير من اي نوع. اما قضايا التطليق فهذا امر اخر. القاضي عايز يثبت، ممكن القضاءه تقعد سنة وسنتين في المحاكم. ليه؟ القاضي عايز يثبت الضرر، عايز يستريح قلبه. وفي حاجه اسمها قناعه القاضي.
جميل،
انت عايز توصل ازاي لقناعه القاضي ان في ضرر حقيقي وضربها؟ فانا نجيب محضر ان هو اتضربت في الاسم وتعمل لها محضر واثنين وثلاثه، نجيب شهاده الشهود من الجيران الملاصقين، نجيب شهاده الشهود من الاب ومن الام ومن الاقارب. القاضي عايز يتيقن بالامر.
تمام،
عايز يرتاح للامر. عقيده وقناعه القاضي ده امر مهم قوي وياخد وقت من الزمن طبعا بلا حوار ولا جدال.
طيب سمير بيه، بالرغم بان الخلع ربما يكون طريقه سهله لبعض الزوجات، لان القانون ربما لا يخلو من الثغرات قد تؤخر الفصل في القضايا، بحكم سر المهنة بقى أنا عاوز أعرف إيه ممكن الثغرات اللي تؤخر الحكم في القضايا الخلع؟ لكن بعد هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
يا مرحبا يا فندم، تفضلي.
أتكلم سيادة المستشار.
المستشار مع حضرتك، تفضلي يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عايزة بس معلش مشكلة بسيطة، يعني عايزة أحكي لحضرتك. أنا عندي 50 سنة.
طب لو سمحتي الصوت يكون أعلى شوية.
طيب أنا عندي 50 سنة.
تمام.
أنا في راجل تقدم لي، دكتور معروف يعني، شخصية معروفة يعني، دكتور صيدلي.
جميل.
الراجل دوت وعدني بحاجات كتير قوي، وأول ما دخلت عليه اتفاجئت إن هو بيشرب حمر بصورة بشعة. كانت مفاجأة بالنسبة لي يعني. ويوم الكتاب كان بيشرب خمر، يوم العقد كان بيشرب خمر.
عقد القران نفسه كان بيشرب.
نعم.
ف وشخصية فوق يعني، إجرام فوق الوصف وإهانات وبتاع. أنا مش عارفة أخلص منه خالص، يعني عايزة أعمل إيه عشان أخلص منه؟ هو رافض رفضا باتا لما أنا أدفع له، هو ملوش عندي أي حاجة وما صرفش عليا أي حاجة، وأنا دلوقتي مش عايشة معهم 4 أيام فقط اللي عشتهم معاه، وطلبت منه الذوق، طلبت منه
يعني
الإنسانية.
الفترة اللي حضرتك عشتها 4 أيام بس.
4 أيام فقط عشتهم معاه، شفت حاجات غريبة الشكل.
تمام تمام. أسأل عليك سؤال، هل في استحالة يعني للمعاشرة الزوجية ولا؟
نهائي. 4 أيام إنسان يشرب ويروح عن الوعي. اكتشفت ان هو مريض، عنده فيروس، عنده أمراض كتير.
مدام لو سمحت كده، انت حضرتك ما طلبتش منه الطلاق؟
طلبت بدل المرة 100. تقول لي تفعيلي.
ادفعيلي.
وانا
اسال حضرتك سؤال بعد اذن حضرتك، طبعا في بينكم زواج رسمي وليس زواج عرفي طبعا.
نعم.
زواج رسمي طبعا في عرف.
زواج رسمي مأذون وكده.
ما ذكر من المهر في
وصيه؟ لا مفيش مهر، في مؤخر بس.
مفيش مهر، في مؤخر بس.
وهو وعدني بالمهر بس للاسف ما ادانيش يعني.
طيب اشكرك، حالا يجي حضرتك الرد.
شكرا.
طيب لو سمحت كده، يعني انت عندك استعداد تدفعي بعض الاموال عشان تخلصي من زوجك هذا يعني؟
عندي ايه؟
استعداد تدفعي او تتنازلي عن؟
لا والله لو كنت اقدر ما كنتش يعني ساعدت في حاجات كتير قوي.
هو دي القدم، لو كنت اقدر كنت عملت. طيب اظن القضيه واضحه.
لا القضيه واضحه جدا، بس هي هنا هي فاهمه الموضوع غلط.
لا
ما هي النهارده ما اين الثقافه بقى؟ ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله. اسالوا اهل الذكر ان كنتم
لا تعلمون.
لا تعلمون.
نعم.
تقدر في ايه لم يذكر في وثيقه الزواج؟ زي ما سالناها سؤال واضح ومباشر، لم يذكر في وثيقه الزواج مقدار للمهر وبناء عليه حق لها رفع دعوى الخلع فورا وبدون رسوم قضائيه.
ده انا ممكن اسال هنا سؤال، هل الخلع له اثر فعال في وثيقه الزواج الجديده؟
نعم، له اثر فعال. ما يذكر في وثيقه الزواج اصبح عقد بين الطرفين اذا ذكرنا فيه ان في مقدم، اللي هو مقدم اللي بنقول ايه، عاجله واجله.
تمام.
العاجل دوت هو ده اللي احنا بنرد المراه، بترد المراه اللي هو مقدم المهر. مش مكتوب مقدم للمهر وبناء عليه حق لها فورا وبدون اي تكلفه وبدون رسوم قضائيه ان تكون دعوى الخلع.
طيب انا معاك.
يبقى بقى لها طيق.
نعم. تعمل ايه؟
لا تطيق ليه؟ هي مش فاهمه. من حقها فورا تقدم طلب للجان التسويه، هيستدعي الزوج ويستدعي الزوجه، هتمر الفتره اللي طلبها منهم القانون وهي مده الشهر الاول وبعدين الشهر الثاني، وهيعرض عليهم القاضي صلحا، ولن طبعا يصلوا الى حاله الصلح لان الزوجه لا يعوذ بالله ربنا يهدي له حاله بتقول ان هو من مدمني الخمر وسينتهي الأمر بالتكليف خلعا بنسبة 100% وبدون أي تكلفة.
أنا لسه عندي سؤالك من بعد السؤال.
تفضل.
معنا محمد بن أكتوبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك يا مرحبا.
ازيك يا أستاذ أحمد؟ جزاك
الله خير. الله يبارك فيك يا فندم. اتفضلي.
وكذا ضيفك الكريم، كل خير يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين.
عجباني قوي الجملة اللي هو حضرته قالها في أول برنامج، إن الخلع.
هي في جو عينها يعني عجبتها، لكن عجبتنا شوية مع المستشار كله عجبني يعني. لا يا سلام كل دي منك الله.
أنا عايزة بس أقول يعني إن يعني سبحان الله الدين الإسلامي الشرع الحنيف سبحان الله يعني ما حرمش المرأة من أي حاجة.
جميل.
يعني إداها كل حقوقها فعلا. يعني هو لسه بيتكلم بيقول إن الزمام في يد الزوج، فإذا كان الزوج مثلا ظالم أو
بطل حق
أو فسبحان الله صرح يعني الشرع ما سابش حاجة إلا لما التزم بيها، فإدى حق من حقوق المرأة هي تقدر تخلع نفسها. بس أنا يعني لسه أقول الحمد لله إن مصر بخير، وأعتقد يعني أنا مش عارفة، بس أنا لسه سيادة المستشار يوضح النقطة دي، إن ما فيش أسباب كتير متهيألي بيعملوا الموضوع ده، لأن إحنا الحمد لله متربينا على التربية الإسلامية الصحيحة.
محمد
انا بنعمل يعني ازواجنا بالشرع، فالحمد لله ما فيش مشاكل عندنا. بس انا عايز اساله سؤال، ان هو لسه كان بيتكلم برضه وبيقول ان المرأة ساعات بتتسرع، وفعلا في اخوات كتير كانوا بيحكوا واحنا بنسمعهم ان هم
ما هو ده بقى محمد دول المحاكم معانا، ان القاضي ما بيبصش تسرع المرأة. لا لا. في لجنة تسوية في كذا في كذا
مين وتلاته حضرتك بس
يعني وليك اقول لك ان في مدينه في مجمع محاكم مدينه نصر يا فندم في اكثر من 60 حاله خلع يوميا. معاك يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معاك يا فندم اتفضلي.
انا بس عايزه بس اساله، هي لو كان المراه اتسرعت وعملت الخلع ده، هل هو زي الطلاق؟ ممكن هي تندم او تطلب العوده؟ هل ليها عوده ولا لا؟
هو ده السؤال اللي انا يعني انا بقول لك.
احنا برضو اكيد حد بيتصل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله سؤالها رائع.
هو انا عندي فعلا معاك في الاسئله، لكن انا عاوز اقول
من اثار الخلع لسه
من اثار الخلع طبعا، لكن انا عاوز اقول بحكم حضرتك قاضي ومرت عليك مثل هذه
الحاله، جلست على المنصه اكثر.
نعم
نعم الحمد لله.
ربنا يبارك حضرتك يا فندم ويعزز حضرتك ان شاء الله.
جزاك الله خير.
في ثغرات اكيد بتحصل، ايه الثغرات اللي ممكن تحصل وتاخر الحكم في مساله الخلع؟
الغريب جدا الثغره والقصور والفشل من يد المدعيه وليس من يد المدعى عليه. حاجه غريبه كده. اذا اتخذت المراه عن طريق من يعلم هذا الامر، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بتذهب لاحد القانونيين المختصين حتى يقيم لها دعوى الخلع.
جميل.
اذا اتخذت الاجراءات المناسبه والسليمة لن يتخطى الأمر بأي حال من الأحوال ستة أشهر بما فيها التسوية وبما فيها عرض الصلح وما فيها الحكم والفصل في الدعوة. لا يمكن أن يتجاوز هذا الأمر. ولكن اللي بيحصل إيه؟ لا تذهب للشخص المناسب، وقد تكون دعوة الخلع بنفسها بدون حتى أن تراجع أحكام القانون. اشتري يا ستي قانون رقم 1 لسنة 2000 من مكتبة وقرأي فيه، حتى القانون نفسه المشرع علشان ما يزيدش الأمر والعبء على المرأة عمل بدون رسوم هذه الدعوة، بدون رسوم قضائية،
بدون رسوم، بدون رسوم.
وعمل لها نموذج بتاع إقامة دعوة الخلع جوه القانون، يعني بنسميها إحنا باللغة الإنجليزية فيلينز سبيس، إملي بس الفراغات، اكتبي اسمك واكتبي الموضوع وتقيم دعوة الخلع بشكل إيه؟ منظم. إذا مشيت بالإجراءات المنظمة سيحكم في دعوة الخلع بلا حوار ولا جدال وجوبي على القاضي في خلال حد أقصى 6 أشهر.
طيب الاتصال اللي كان معنا من الأخت قبل السابقة كانت بتقول إن هي قعدت مع زوجها 4 أيام، فأنت حضرتك بتقول لها هي ممكن تطالب الخلع. طيب إيه رأيك في حضرتك واحد عقد على امرأة لكن ما دخلش عليها، هل المرأة المعقود عليها بدون دخول يعني يجوز لها كقانونا إن هي تتقدم بطلب للقاضي لإقامة الخلع؟
فورا
يجوز.
فورا ما هنعقد العقد وأصبح هناك زوجية قائمة.
طيب الزوج الكريم ما عجبوش الوضع ومش عاجبه حكم القاضي، هل يجوز وهل أو هل يقبل موضوع الطعن والاستئناف الحكم؟
جميل جدا. الخلع من الأحكام القانونية التي لا تقبل الطعن عليها بأي صورة من صور الطعن.
أفهمها بقى ليه؟
حكم نهائي وبات.
ليه؟
ما ده احنا لسه نقوله لو فتحنا الباب ده ستظل المرأة معلقة سنة واثنين وثلاثة وعشرة، ويكون الدعوة دعوة الاستئناف، يكون طعن بالاستئناف.
نعم.
ويكون طعن بالنقض لمجرد التعطيل، ولا تظهرها كالمعلقة، حيفضل صليبها زي المعلقة بدون أن يصدر لها حكم. عشان كده بنقول وجوب على القاضي، ولا يقبل الطعن بأي صورة من صور الطعن. حكم اسمه نهائي وإيه؟ وبات.
جميل.
نعم.
طيب
من الأثار المهمة قبل بس أن ننسى وقبل نعم. يتوه الأمر
نعم.
مننا
نعم.
من الأثار المهمة جدا لدعوة الخلع حينما يحكم القاضي بالخلع في عندنا بقى حاجه اسمها العده.
كنت لسه اسالها
انت ده جميل
عشان تعرف ان انا محضر برضه.
سبحان الله.
لا بسم الله ما شاء الله في تشرف طيب جدا بقول لحضرتك
ان الله ربنا يبارك في حضرتك ربنا يبارك في عمرك.
اه تعرف خاطر يعني. طيب احنا عاوزين
نشد المرأة
عده المختلعه.
نعم
نعم.
لما نقول الاول زوج طلق الزوج
جميل
نقول ان هو تلفظ بلفظ الطلاق وبيقولها الناس بالعاميه رمى عليها يمين الطلاق. ليها عده ولا ملهاش؟ ليها عده ثلاث قروء.
ثلاث قروء
نعم بتعدي عليها ثلاث حيضات او ثلاثه اشهر بنقربها علشان تبقى ثلاث اشهر واضحين وتامين.
طب السؤال هنا بقى لو كانت العده
نعم
طب في اضافه او
في اضافه
اسمها
ده بيد مين؟ الزوج.
بيد الزوج
نعم هو اللي رمى عليها يمين الطلاق
او هو تلفظ بلفظ الطلاق
ده كان ده في لفظ الطلاق. لكن لو القاضي هو اللي
لو كان بقى حكم تطليق
ايوه تمام
يعني بيد مين هنا؟
الحاكم
او القاضي.
نعم
كلام جميل.
نعم نعم
برضه ثلاث قروء.
برضه ثلاث قروء
اه.
طيب ولو كان خلعا ما احنا قلنا بقى اما باراده الزوج واما باراده القاضي واما باراده المراه
يبقى مده واحده من الحيض.
ايه رايك بقى ان هو برضه ثلاث حيضات
برضه ثلاث حيضات؟
اما الشرع بقى هنا بقى فرقنا بقى في الشرع قال حاجه والقانون قال حاجه وانا نفسي مش مصدق الخلط اللي اتعمل ده وازاي ان القانون احنا بنتكلم اسمه قانون الاحوال الايه
الشخصيه
الشخصيه
تمام
او حاليا اسمه قانون تنظيم احوال الاسره.
جميل.
واسمها محاكم الايه
محاكم الاسره.
نعم نعم. فلا بد ان يتسق القانون ويتفق تماما مع الشرع. الشرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس جعل لها حيضة واحدة وليس ثلاث حيضات.
ده كنت اسأل
فرق كبير بقى افهم بقى هي حيضة واحدة ليه؟ هي الفكرة او القاعدة اللي اتبنى عليها العدة ايه هي؟ براءة الرحم. الرحم ما فيهوش علاقة الناس البنوة مش موجود.
جميل.
براءة الرحم من الحمل. طالما في براءة للرحم يبقى في ايه؟ حيضة واحدة كافية عشان نتأكد من براءة الرحم.
جميل.
وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
أما في الطلاق لو كان بيد الزوج في اسمه دي اسمها طلقة إيه بقى؟ راجعية. من حقه إن هو يراجع الزوجة فادينا له ثلاث أشهر عشان ممكن يحصل حسن المعاشرة الزوجية.
يعني أنا عاوز أفهم هذه المسألة.
نعم.
اللي بيحصل في أمر الخلع نسمي نوع البينونة هنا بينونة صغرى ولا بينونة كبرى؟
آه تعال نقول بقى اسمها طلاق بائن ولا طلاق راجعي وليس بينونة صغرى أو بينونة كبرى. الطلاق البائن هو الذي لا يصح انعقاد العقد بعده إلا بعقد ومهر جديدين.
نعم.
ما ينفعش نرجع لبعض تاني إلا لما نعمل عقد زواج جديد. ده اسمه إيه بائن. ولكن هنا البينونة اسمها بينونة إيه صغرى. لأن لو رجعنا لبعض وحصل تاني إن إحنا اتطلقنا من بعض
وهو ده
سبب حصل التالت أصبحت إيه الطلاق هنا إيه بقى بينونة إيه كبرى. الطلاق بثلاث بينونة كبرى. الطلاق بواحدة أو باثنين
بينونة صغرى. تمام تمام. يعني على كلام محمد هل يجوز إن لو حصل في تراضي بعد ما المرأة كسبت قضية الخلع على الزوج هل يعني يجوز
أن يراجع أن يعود
يجوز
أن يعود؟ ولكن هنا ما فيش بقى ما اسمهش طلاق رجع وإحنا رجعنا له. لا اسمه طلاق بائن وحينعقد عقد جديد بمهر وعقد جديدين.
طب بترجع بما تبقى من طلقات ولا بنرجع نعيد من اول واحد تاني؟
بما تبقى
بما تبقى.
نعم احنا عدى علينا فرقه خلاص.
طيب معنا الاخ عماد من الامارات. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا عماد.
والله استاذ احمد. استاذ احمد ولا استاذ مين؟
والله اللي انت عاوزه. احمد معاك.
والله عندنا مشكله مثلا في الميزه للجواز.
ها اتفضل. اتكلم باسترسال الزعمات. طب انا منتظرك مرة تانية ونرجع مرة اخرى لمعالي المستشار.
يبقى انا كنا
نرجع ونأكد
من الاثار
العدة. نعم نعم.
والفرق بين عدة او المرأة المعتدة من طلاق رجعي والمرأة المعتدة من طلاق بائن والمرأة المعتدة خلعا. الفرق بين الثلاثة كتير. فترة الحيض وفترة العدة. وكمان بنتكلم حضرتك من اهم اثار الخلع كمان حقوق الزوجه من حيث النفقه ومن حيث نفقه الصغار ومن حيث نفقت الحضانة.
طيب في بعض مؤاخذات على هذا القانون أنا محتاج أسمع منها الرأي. دلوقتي حضرتك بتقول في قضية الخلع ما يقبلش الاستئناف في هذه القضية. بعض الناس بيأخذوا الاستئناف الوطعني بيقولوا بعض الناس ده عيوب في هذا القانون. أنا محتاج مرة تانية بصورة أوضح نوضح نقول هل دي فعلا ممكن نسميها عوار في القانون ولا الأمر ده أمر دستوري؟
أنا شايف أنه هو من أهم مزايا القانون.
من أهم مزايا القانون.
نعم. لأن لو أنا سلبت المرأة هذا الحق ستظل معلقة بيد الزوجة أن يقيم. أنت عارف النهاردة بقى عندنا بعض الأفكار القانونية الهدامة وليست البناءة.
جميل.
يقول لك استغلال الثغرة في القانون لتبقى القضية إيه معلقة. طبعا كل القانونيين حيقيموا دعوى الاستئناف وقطعنا بالنقد وستظل المرأة معلقة وهذا ليس من ليس في صالح المرأة بأي صورة من الصور. هذا من مزايا القانون.
طيب بعض المؤخذات على هذا القانون اللي أثرها بعض الناس بيقولوا هل إجبار الزوج من جهة القاضي على الطلاق يعتبر أمر شرعي؟ وذكر وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ثابت يطلق زوجته فهو قال يعني اقبل حديقة وطلقها تطليقة. فالفعل هنا أو القائم بأمر الطلاق كان ثابت يعني مش الرسول إلا قال أنا هطلق. فإيه رأي حضرتك ده على كلامهم؟ أنا بنقل كلام بعض المشاهدين وبعض المؤخذات اللي أخذوه على هذا الأمر بيقولوا إن هل يجوز شرعا وأنا عارف إن حضرتك رأي القانون.
نعم.
هل يجوز شرعا إن القاضي يقوم بالتطليق إجبارا على الزوج؟
نعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله قال اقبل الحقيقة وطلقها ايه
تطليقة.
نعم. نعرفين طبعا احنا مفتقر دعم نكون كمان متبحرين في اللغة العربية اللفظ اقبل هنا بلفظ الايه صيغة الامر.
نعم.
وانا اعود لأذكرهم من يقولون بهذا التعليق على القانون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا كان لفظ امر ثابت وليس مجرد التوكيل او الترغيب. لا كان لفظ امر طبعا.
طيب هل حقيقة هذا القانون بيخدم المسارات؟
لا يخدم المسارات في ايه؟ اذا كان القانون نفسه الدعوة بدون رسوب قضائية. نحن لسه بنتكلم عن الحاله
اللي هو انا دلوقتي حالا على الهنا اوصل حضرتك الامر مره ثانيه.
نعم.
هي القضيه وليكن بعض النساء هي ميسوره الحال فمش تفرق معاها مهر مثلا لكم 50,000 او 100,000 خد ال 100,000 وطلقني وشوف غيرك. فبعض الناس بيقول هذا القانون ربما يخدم الميسرات هي اللي مش يعني المراه الفخيره خلاص هتقبل هذا الامر وتخلص وتنتظر حتى لو الزوج بيضر بالايه بالزوجه لانها محتاجه لكن دي مش محتاجه.
والله لا يخدم الميسرات. هذا القانون يخدم المراه ويكرم المرأة ولكن دائما أبدا تعلق بكل شيء ما هو الكاس قدامي.
نعم.
أنا حنظر للجزء الممتلئ من الكاس وللجزء الفارغ. لا أكيد حنظر للجزء الممتلئ.
تمام.
كل شيء ممكن استعماله بشكل طيب وممكن التعسف في استعماله. الطبيعي أنه هو بيخدم حق المرأة ولكن ليس للمسرات فقط.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
يا مرحبا فضيلة يا فندم.
نعم بسمع ليا.
اتفضلي.
في مشكلة لأخويا.
ها
أخويا عريس جديد لسه بقاله أسبوعين.
جميل.
وهو بيشتغل مندوب. وهو في تاني أسبوع من الجواز كان مسافر شرم الشيخ. ألو؟
أي فضلت نسمعك.
لمدة تلات أيام. فهو جاي تالت يوم بيفتح الشقة بتاعته وكده وكان يصحبه معاه يعني كانوا اتنين معايا جايين معايا يعني. الو
معاك يا فندم بس بسرعه شويه.
فهو هو جاي بس بيفتح الباب لقى زوجته يعني مع نايمه مع واحد في وضع وحش يعني في وضع مخل يعني.
نعم نعم. هو عملي ولا لسه على ذمته؟
لا هي لسه على ذمته عشان هو كتب لها قايمه. ودلوقتي
عمل ايه في التوقيت ده؟ مش عمل ايه النهارده عمل ايه في التوقيت ده؟
ايه
عمل ايه اول ما دخل البيت ولا لا وضع المشين ده قدامه؟ عمل محضر.
عمل محضر وكده
وتم ضبط الشخص اللي كان مع الزوجه ده.
ايوه.
طيب اشكرك.
بس للاسف هم نزلوا لابسين يعني الناس وكده. واحد من الناس يعني الجيران وكده يعني قال لها البسي وكده وهي ايه نزلت لابسه بس هي اتعمل لها قضيه والايام دي طلعت بكثيره بقى لها 3 ايام
طبعا. ده المتوقع خلاص.
انا عاوز اعرف حاجه يعني وهو كتب لها 5000 جنيه المهر بتاعها والقايمة 38000 جنيه. فاحنا خايفين على ايه يعني احنا القايمين عشان القايمة
يعني
بعد المهر مثلا تحكم عليها هتطلب
بالقايمه. على العموم احنا يعني كده وصل سؤالك ومع المستشار سريعا كده ان وقت الحلقه تقريبا.
والله هو ببساطه خالص هي طبعا برافو عليه انه ابلغ الشرطه لانها طبعا بيكون عليها دعوى الزنا ودي جنحه في القانون المصري وبيتاخد عليها طبعا احكام جنائيه قد تصل الى 3 سنوات كحد اقصى للعقوبه سواء على الزوجه الزانيه او من كان يزني معها. طيب في جزئيه المنقولات الزوجيه
أيوة.
اسمها قائمة منقولات. فهو طبعا فورا عشان يتوقع هذا الامر بيعرض المنقولات ديت على اهلها ولكن بتسقط عنها جميع الحقوق لانها زوجة زانية.
فبمناسبة المنقولات الزوجية التي تؤسس بمعرفة الزوج كجزء من المهر هل لها وضع في موضوع الخلع؟
طبعا لها وضع في موضوع الخلع ان هو ما بيكتبش الكلام ده هو الاساس يكتبها قايمة ليه؟ القايمة ديت معناها ان هي ادت امانة على سبيل الأمانة أحد عقد من أحد عقود الأمانة للزوج بعض المنقولات عليه أن يحافظ عليه إنما إذا كان هو الأسس فهي ملكه هو وليست ملكا للزوج.
هل يجوز للزوجة أنها تجمع بين الخلع والطلاق في وقت واحد؟
لا يجوز.
طب هل يطبق نظام الخلع عندنا في مصر المسيحيين؟
يطبق ولكن يعني كان في جزئية كده كان يعني مش هنقول بداية رأس فتنة ولكن حاليا يطبق.
إيه أهم من انعكاسات الخلع على الأسرة المصرية؟
الحقيقة يعني أكرمت الأسرة المصرية.
أكرمت الأسرة المصرية
والله أكرمت الأسرة المصرية. شلنا كل المشاحنات اللي كانت موجودة في يد الزوجة الغاضبة التي كانت لا تملك في يدها حقوقها الشرعية.
طب آخر حاجة بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تطبيق نظام الخلع عندنا في مصر هل حضرتك تقدر تقول إن الخلع حقق أهدافه
بنسبة 100%؟
بنسبة 100% دي ختم لقائنا. أنا بشكر باسمكم معالي المستشار سمير جويد المحكم الدولي وأشكره يعني أشكره يعني شكر جزيل على استضافته معنا في هذا اللقاء ويعني هذا الوقت اللي قضيته معنا في هذه القناة المباركة. شكرا لك
الله خير. أشكرك
وأشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.